أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. كنا في واجبات الصلاة وصلنا إلى السجود، وكان يعتبر في السجود ثمانية أمور. الأمر الأول أن يكون على سبعة أعضاء. الأمر الثاني أن لا يكون موضع الجبهة أعلى أو أسفل من موضع الركبتين بما يزيد على أربعة أصابع مضمومة. والأمر الثالث يعتبر في موضع الجبهة أن يكون من الأرض أو من نبات الأرض من غير المأكول والملبوس. الآن نأتي إلى الأمر الرابع. الأمر الرابع يعتبر الاستقرار في موضع الجبهة، يعني حينما يضع الشخص جبهته على التربة مثلا أو على أي شيء آخر، لابد أن تكون الجبهة مستقرة. يعني مثلا إذا وضع الجبهة على الطين الرخو، عند طين على هذا الطين، بحيث أن الجبهة لا تكون مستقرة في هذه الحالة تبطل الصلاة. نعم، إذا كان الطين جافا بحيث ما يكون رخو، نفرض إنسان يريد أن يسجد على إسفنج، الإسفنج يعتبر رخو، بمجرد ما يجعل جبهته عليه الإسفنج ينزل، ما يصح السجود على الإسفنج، فإنه يعتبر لا تعتبر الجبهة مستقرة. كذلك الطين مثلا حسب ما يضرب في المسائل الشرعية، الإسفنج قد يكون أوضح مثال. الإنسان يبي يجعله مثلا إسفنج مثلا يسجد عليه أو يصلي على إسفنج، نقول ما تقدر. نعم، إذا كان بعض السجادات الآن أكو يعني شيء من الإسفنج تحته، لكن مقدار بسيط جدا، ما يعتبر أنه الشخص غير مستقر عليه، الجبهة ما تكون مستقرة. هذا المقدار من الإسفنج الموجود تحت السجاد، المقدار القليل ما يضر، لكن إذا كان بكمية يعني يكون مثل كمية كبيرة بحيث أنه يكون في سمك. إذا كان الطين لم يكن رخو، لكن إذا سجد على هذا الطين يلصق بعض الطين بجبهته، في هذه الحالة إذا قام من السجدة الأولى يمسح هذا الطين اللي موجود على الجبهة، ويمسح هذا الطين ثم يسجد للسجدة الثانية. قد مثلا أحيانا إذا قلنا مثلا إنسان يجعل تراب، ما عنده تربة متماسكة، تراب يعلق بعض التراب بجبهته، يمسح هذا التراب، بعد ذلك يسجد للسجدة الثانية. فإذا الاستقرار في موضع الجبهة هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس يعتبر في موضع الجبهة الطهارة. هل يشترط طهارة التربة مثلا وطهارة موضع السجود من الأعلى والأسفل؟ يقول لا، يكفي أنه الأعلى يكون يعني المكان الذي يلامس الجبهة، هذا مطلوب أن يكون طاهر. لكن لو كان مثلا كانت السجادة نجسة ووضع التربة على هذه السجادة النجسة، خلينا نقول بأن أسفل التربة صار نجسا، الإنسان يحذر أن التربة ما تصير نجسة. فكنا نفرض أنه هذا الذي كان نفرض حصير مثلا، تحت الحصير نجاسة، والنجاسة انتقلت إلى ما أسفل الحصير وأعلى الحصير، يكون طاهر في هذه الحالة، يصح السجود. يعني يشترط المكان الملامس للجبهة أن يكون طاهرا، أما أسفل ذلك ما يضر هذا. هل تشترط الإباحة في موضع السجود، يعني عدم الغصبية، الإباحة في مقابل الغصبية؟ على الاحتياط الواجب عند السيد السيستاني الأحوط وجوبا اعتبار الإباحة. بالنسبة للغصبية، مرة الواحد هو يكون غاصب ومرة شخص آخر يكون غاصب، وهذا الذي لا يعلم بالغصبية مرة كان يعلم سابقا ونسي والآن لا يعلم، فإذن أكو تفصيلات في المسألة. نأتي إلى أولا، إذا كان الشخص هو الغاصب نقول بأن الصلاة تكون باطلة. إذا كان عالم، ولا تصح الصلاة بالسجود على المقصوم إذا كان عالما بالغصبية عامدا على الأحوط وجوبا، فإذا كان يعلم بأن هذا شيء مقصوم الأحوط وجوبي أن صلاته تكون باطلة. إذا كان جاهل بالغصبية أو كان ناسيا للغصبية لكن هو لم يكن الغاصب، مرة الشخص يكون غاصب، نفض غاصب لا تربة حسينية، ما أخذ لتربة حسينية على نحو الغصب، يعني بدون إذن صاحبي يريد أن يسجد على هذه التربة، ما يجوز له أنه يسجد لأنه هذه التربة مقصومة أو أي شيء آخر. إذا كان هو الغاصب صلاته تكون باطلة. إذا لم يكن هو الغاصب ونسي أن هذا الأمر مقصوب، هذه التربة مقصوبة، تصح الصلاة. إذا غاصب صلاة باطلة، إذا لم يكن هو الغاصب وكان ناسيا تصح صلاته، إذا لم يكن يعلم بأن هذا مقصوب أيضا تصح صلاته. فإذا الأمر الخامس يعتبر في موضع الجبهة الطهارة. الأمر السادس يجب الذكر في السجود، وهو التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأحوط استحبابا، اختيار سبحان الله 3 مرات أو سبحان ربي الأعلى وبحمده مرة واحدة. طبعا الصلوات أيضا بالإضافة إلى ذلك تعتبر من المستحبات. إذا اختار غير التسبيح، يعني لم يختار سبحان الله 3 مرات، فالأحوط وجوبا أن يكون بقدر 3 مرات من سبحان الله، يريد أن يقول لا إله إلا الله، يجوز له فيقول لا إله إلا الله يكرر 3 مرات تقريبا، طبعا أنه بمقدار سبحان الله 3 مرات. يريد أن يقول الحمد لله أيضا بمقدار 3 مرات بحيث يكون بقدر سبحان الله 3 مرات، في هذه الحالة يصح. إذن مو واجب أن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، مو واجب أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، نعم مستحب الأحوط استحبابا اختيار إما سبحان الله أو سبحان ربي الأعلى وبحمده. الأمر السابع يجب الجلوس بين السجدتين، إذا قام من السجدة الأولى يجب أن يجلس بعد ذلك ينزل للسجدة الثانية. وشوفون بعضهم ما يصعد من السجدة الأولى كأنه نص قيام ثم ينزل، صلاة تعتبر باطلة، لابد أن يكمل الجلسة حتى تعتبر صلاة صحيحة. فإذا شوفون بعض الأشخاص في المساجد ما يكملون القيام إلى حالة الجلوس، نبهوا إلى هذا الأمر، أنه يجب أنه يجلس جلسة كاملة بين السجدتين، مو أنه يصعد قليلا ثم ينزل. خب في حال الاضطرار شيء آخر، يعني المريض له حالة خاصة، هذا يكون معذور، يعني ما يقدر مثلا في آلام فيكون عند العذر بهالمقدار، المريض حالة خاصة. إذا نحن نتكلم عن الصحيح الجسم، أما المريض بعد هو مريض عليه. بالنسبة للجلسة عندنا، إذا عندنا جلسة بين السجدتين هذا يجب أن يجلسها. أكو جلسة بعد نهاية السجدة الثانية للقيام للركعة التالية، هل هاي تجب أو لا تجب؟ الأحوط وجوبا عند السيد السيستاني أنه تجب هذه الجلسة بعد السجدة الثانية، المسألة خلافية، يعني بعض الفقهاء ما يعتبرون مو واجب أنه يقدر مباشرة بعد السجدة الثانية يقوم مباشرة بدون ما يجلس، بعض الفقهاء يقولون بالوجوب، البعض مثل السيد السيستاني حفظه الله يقول بالاحتياط الوجوبي، يعني إما أن تأخذ بالمسألة أو ترجع للأعلم الثاني ماذا يقول في المسألة. فإذن الاختلاف بين ثلاث فتاوى، إما أنه واجب أو احتياط وجوبي أو أنه غير واجب، يعني يجوز أن يقوم مباشرة للركعة التالية بدون ما يجلس. الأمر الثامن يعتبر المكث والبقاء لفترة زمنية قصيرة حال السجود بمقدار أداء الذكر الواجب. إذا يشترط أنه في حالة السجدة في حالة السجود أنه الشخص يكون عنده مقدار من الزمن يظل من مقدار اللي قلنا أنه سبحان الله 3 مرات، بهذا المقدار يجب أنه يمكث، يكون عند حالة السجود. كذلك يعتبر استقرار وعدم حركة بدن المصلي حينما يسجد لابد أن يكون مستقرا. إذا الشخص تحرك سهوا حال السجود، إذا متعمد وكان يقرأ يجب أن يعيد الذكر مرة ثانية. كان يقرأ ويتحرك، طبعا الجبهة لابد أن تكون ثابتة، احنا نفترض مثلا رفع ايده عن الأرض، في هذه الحالة إذا كان يقرأ لابد أنه يعيد القراءة مرة ثانية. إذا تحرك أثناء السجود سهوا وكان قد قرأ، يقول بأن الاحتياط الاستحبابي أن يعيد الذكر مرة ثانية، فإذا مو واجب عليه، الحركة السهوية ما تضر بالصلاة. في حال السجود هل يجوز تحريك بعض الأطراف مثل أصابع القدم؟ البعض قد يحرك أصابع، طبعا مع ثبات الإبهام على الأرض يحرك باقي الأصابع، أو مثلا أثناء الوقوف قد الشخص أحيانا يحرك أصابع مثل أصابع اليدين وأصابع القدمين، وهذه الحركة اليسيرة ما تضر بالصلاة، الحركة البسيطة لا تضر بالصلاة. طبعا الاستقرار المطلوب هو الاستقرار العرفي، يعني عرفا إذا واحد يتحرك حركة بسيطة يقولون عنه مستقر، يعني ما يريدون الاستقرار بالمعنى الدقة العلمية أن الواحد يكون ثابت مثل الخشبة، لا، الحركة البسيطة ما تضر بصحة الصلاة. فإذا الاستقرار المطلوب هو الاستقرار العرفي، يعني عرفا يقال بأن هذا الشخص مستقر وإن كان في حركة بسيطة. جائز لكن مكروه، طقطقت الأصابع أثناء الصلاة مكروه. إذا الشخص ما استطاع أن ينحني الانحناء التام للسجود، يعني ما يقدر ينزل على الأرض، في هذه الحالة يرفع موضع الجبهة، موضع السجود، إلى جبهته بالمقدار اللي يقدر ينزل إلى السجود، قد يجعل مثلا مسند، مسندية، طاولة، المهم أنه بهذا المقدار يرفع مكان السجود. إذا أصلا ما يستطيع أن ينحني، مرة واحد يقدر ينحني قليل يقول له أرفع موضع السجود. إذا الشخص لا يستطيع أن ينحني أصلا، مثلا يسوي عملية بظهره ما يستطيع أن ينحني، في هذه الحالة فقط يومئ برأسه إلى السجود والركوع، ويجعل إيماءة السجود أكثر من إيماءة الركوع. يقدر يحرك رأسه ما يقدر يحرك ظهره، بهالمقدار للركوع أكثر يكون للسجود. وهنا يوجد استحباب أنه يرفع ما يصح السجود عليه إلى الجبهة، إذا مو واجب عليه، إذا فقط بالإيماءة لا يجب أن يسجد على شيء. نعم يستحب أن يرفع الموضع الذي يسجد عليه إلى الجبهة، إذا كان يستطيع أن ينحني يجب أن يسجد على شيء، أما إذا كان في حالة الإيماءة في هذه الحالة لا يجب أن يجعل جبهته على شيء واجب السجود عليه. إذا الشخص حتى رأسه مثلا ما يستطيع أن يحرك رأسه، البعض مثلا قد يكون عنده خشونة في الرقبة ما يستطيع أن يحرك الرقبة، في هذه الحالة فقط يومح عن طريق العينين، ويجعل إيماءة العين بالنسبة للسجود أكثر من إيماءة العين بالنسبة للركوع. إذا الشخص وضع جبهته على موضع السجود، عليكم السلام ورحمة الله، إذا شخص وضع جبهته على موضع السجود وارتفعت الجبهة قهرا، يعني وضع جبهته مثل الطقة تصير وترتفع الجبهة، في هذه الحالة إذا كان في السجدة الأولى بعد ما قرأ شيء بمجرد ما وضع جبهته على التربة ارتفعت قهرا، هاي تنحسب سجدة، إذا يقدر يصعد ويمسك رأسه عن وضعه على التربة مرة ثانية، فيجلس جلسة كاملة مع أنه ما قرأ شيء، ما ذكر شيء في هذه السجدة، تعتبر سجدة أولى، فيرجع للسجدة الثانية. إذا كان في السجدة الثانية أيضا يكمل صلاة على أساس أن هذه هي السجدة الثانية. إذا شخص ارتفعت الجبهة عن موضع السجود مثل هاي الأحيان تصير حركة طقتين، تصير طقتين، هذه تحسب سجدة واحدة لو مجبور على ذلك مو باختياره، فإذا ما تحسب سجدتين، هاي تحسب عبارة عن سجدة واحدة. إذا القطرة فارق بين الجبهة وبين التربة، الشخص ما يرفع رأسه عن التربة، يسحب القطرة، اي شيء اخر يسحب سحب. النساء نفس الطريقة تسحب الثوب الصلاة، فاذا ما ترفع، اذا رفع الرأس معناته انحسبت سجدة، فتعتبر سجدة على ما لا يصح السجود عليه، فاذا فقط انه يسحب القطرة. الشعر نفس الشيء ايضا يسحب الشعر، وأنه يعني اللي بعضهم خاصة الشباب الشعور طويلة احنا نقترح عليهم يحطون ماشي او انه يحلق بطريقة ما يرفع هذا الشعر حتى لا يضع يكون حاجز بينه وبين التربة. البعض من الشباب ما ينتبه انه هذا الشعر ايضا يسجد عليه، فاذا سجد على الشعر بعد يعتبر مما لا يصح السجود عليه، صلاة تعتبر باطلة. طبعا اذا كان مقدار المقدار مثلا جزء من التربة مع الشعر وجزء منه بدون، فهذا المقدار اللي بدون شعر اذا كان بمقدار مثلا الانملة تصح يصح السجود عليه بهالمقدار، لكن لازم يكون متأكد من هذا.
مولانا مثل
الحليب
ومثل هذا،
هذا لازم انه ينظف، يعني اذا كانت اكو طبقة بحيث يكون نعم
المسجد
موجودين ما ينظفه بعد، يعني على كل حال فمفروض انه يعني، فهذا لابد انه اذا كان مانع بين الجبهة وبين التربة هذا لابد انه يعني يزال. الان في المسجد اذا البعض شفته اكو تراب من هذا النوع، من لوازم العائلة تشتري لك هاي الصنفرة وتوديها في سبيل الله تحطها مكان التربة حتى الناس يستفيدون منها وهم يحكون هذه التربة. على كل حال نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد.